بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیار ذرا تیار ہو تو شاہ نعم عملنا مستحبات ما كذا ندعي على ذلك هذا بقية من النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هناك حديث في فضيلة ذلك صوم شهر الصوم وصوم ثلاثة أيام كل شهر صوم الدهر. من الذي ينال الفضيلة الذي يصوم الأولى أو الصدر أو آخر؟ الفضيلة تعم كل من صام سواء الأولى أو الصدر. ويستحب جعلات أيام الدهر لما جاء من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الصيام في التتعلمون من الحجة معكم ما الدليل؟ حديث من عبد أسماء الحديث عن الحديث العام ان العمل في ايام افضل من في هذا يشمل الصيام. يقول حديث ابي قتاده التي الذي عند مسلم في فضيله صوم عرفه ومع عاشوراء والاثنين وحديث واحد قال اعلوا بعضهم بالاقطاع بين عبد الله بن معبد الزماني وابي قتاده وورد كلام البخاري لا نعرف سماعه من ابي قتاده كما في التاريخ الكبير. هذه مسألة مختلف فيها في المصطلح وهو هل الراوي إذا روى عن شيخه هل يشترط أن يكون قد صرح بالسماع في بعض الأسانيد أم لا؟ البخاري يشترط أن يكون قد صرح ولو في طريق واحدة قد لقي وصرح بالسماع. وأما مسلم وجماهير العلماء يقولون يكفي أنه غير مدلس وأنه قد أمكن لقيه، فإذا أمكن اللقي وعاصره وهو غير مدلس يحمل على الصيام. الصحيح مذهب مسلم. مذهب البخاري يعتبر فيه تثبت زائد، لكن مذهب مسلم يكفي في تصحيح الحديث وعليه جمهور المحدثين. البخاري ما جزم، ما قال لم يسمع من ابي قتاده. لو جزم البخاري وقال عبد الله بن معبد الزماني لم يسمع من ابي قتاده، لو جزم بنفي السماع لكان الحديث معلق. لكن البخاري يقول لا نعرف سماعه من ابي قتاده، وهذا لا يكفي في الحكم عليه بالانقطاع. وصلنا الى ماذا في مساله ايام التشريق؟ ما هي ايام التشريق عندما ثلاثه ايام بعد عيد الاضحى؟ لماذا سميت ايام التشريق؟ قال أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، والراجح أنها ثلاثة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال الحافظ رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها. والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية والله أعلم. قلت يريد قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، الذين راحوا صيام أيام التشريق استدلوا بالآية فصيام ثلاثة أيام في الحج، ومنهم ابن عمر وعائشة فدل على أنها ثلاثة أيام لأن يوم العيد يصومون بالإجماع. قال وسبب تسميتها أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق أي تنشر بالشمس، وقيل غير ذلك. حكم صيام أيام التشريق فيه ثلاثة أقوال. الأول الجواز مطلقا، حكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن عوام وأبي طلحة، ولم نقف لها على الثاني. وقال القرطبي في المفهم وقال بجوازها بعض السلف وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها. الثاني المنع مطلقا، ذكره ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ورجحه ابن حزم وابن المنذر، وقال بهم التابعين الحسن وعطاء وعبيد بن عميد، هؤلاء يرون التحريم مطلقا سواء كان حاجا او لم يكن حاجا. واستدلوا بما يلي الاول حديث نبيشه رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. وجاء معناه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في سنن مسلم، ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابن ماجه، ومن حديث بشر بن سحيم عند النسائي وابن ماجه وغيرهما، ومن حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه عند احمد وابي داود الترمذي، وثلاثتها في الصحيح مسلم مما ليس في الصحيحين. كل هذه فيها انهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ايام التشريق بانها ايام اكل وشرب. نعم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود قال هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، يعني أيام التشريق. وصحاه شيخنا في الجامع الصحيح. لماذا وردنا هذه الحديثين؟ هذا الحديثان يدلان على ماذا؟ نعم على تحريم صوم أيام التشريق مطلقا. الثالث جواز صومهن للمتمتع إذا لم يجد الحج دون غيره. المتمتع هو الذي حج متمتعا بدأ بالعمرة ثم أحل منها ثم أحرم بالحج، فيجب عليه الهدي. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا لم يجد الهدي ففي الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فقال العلماء يجوز أن يصومها الثلاثة أيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في أيام التشريق، ويجوز قبل يوم عرفة. لكن الآن فاستدلوا بهذا فصيام ثلاثة أيام في الحج استدلوا بها على أنها تشمل أيام التشريق، فقالوا يجوز للمتمتع أن يصومها وأما غيره فلا يجوز لحديث عمرو بن العاص المتقدم. ما أصرح دليل أن علينا التحريم حديث عمرو بن العاص يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الثالث جواز صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدي دون غيره، وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وذهب إليه مالك والشافعي في القديم وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا على جواز المتمتع بعموم الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإن عموم هذه الآية تشمل أيام التشريق لأنها من أيام الحج. قالوا فصيام ثلاثة أيام في الحج أطلق ولم يقل قبل يوم عرفة ولا بعد يوم عرفة. فساد العموم يجوز أن يصومها قبل يوم عرفة ويجوز أن يصومها في أيام التشريق. قال عموم الآية يدل على الجواز لأنه مقيدة في الحج وأيام التشريق من أيام الحج. قال وقد عارض هذا العموم عموم الحديث المتقدم كان يأمرنا بإفطارها وينهانا عن قيامها. عموم الحديث يشمل الحاج وغير الحاج، فهذه عمومها من جهة الصائم والآية عمومها من جهة الوقت. الحديث عمومها من جهة الصائم ينهى عن قيامها سواء كان حاجا أو غير حاج، ما خصص الحاج من غيره. والآية عمومها من ماذا؟ من حيث الوقت، سواء كان في أيام التشريق أو في غيرها. أباح الله قيام 3 أيام في الحج ولم يخص أيام التشريق من غيرها. فالآن تعارض عمومان، فحديث عمرو بن العاص يفهم منه النهي مطلقا للحاج وغير الحاج، والآية يفهم منها أن الحاج يجوز أن يصوم 3 أيام سواء في أيام التشريق أو غيرها، فتعارض عمومان. قال فإنها عامة، وقد عارض هذا العموم عموم الحديث المتقدم كان يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، فإنها عامة في الحاج وغيره، فوجب ترجيح أحد العمومين وتخصيص الآخر بالعام الراجح. وهذا معلوم في كتب أصول الفقه، إذا تعارض عمومان نظر إلى العموم الأقوى فيرقى على عموم، والعموم الضعيف يخصص. وقد رجح الصنعاني رحمه الله عموم الحديث عن النهي، فقال لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. الصنعاني رجح عموم الحديث وقال ينهى الحاج أيضا عن الصيام. لماذا؟ قال الحديث ورد للأيام بعينها أنها ما تصبح للصوم، والآية عامة فتكون مخصوصة، فيصوم الحاج 3 أيام في غير أيام التشريق، خصص الآية. والذي يظهر لي والله أعلم هو ترجيح عموم الآية، لأنه قد جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص بأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فقولهما لم يرخص يحتمل أنهما أرادا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا إشكال، معني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي، سيكون مخصصا للآية، يكون واضحا أنه مخصص. ويحتمل أنهما فهمان من الآية المتقدمة وهو الأقرب، وعلى هذا فتفهمهما لذلك من الطرائق في ترجيح عموم الآية، يعني أن آية التمتع عامة تبقى على العموم، يجوز صيام الحاج 3 أيام سواء كان قبل عرفة أو في أيام التشريق، يتبقى الآية على عمومها كما فهمه الصحابة، فهم على ذلك عبد الله بن عمر وعائشة، فقال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلنا إلا من لم يجد الهدي، أي أنه يصوم 3 أيام وهي أيام التشريق. قال ومما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع عند عدم وجود الهدي، والهدي إنما يلزمه يوم النحر، فلو أن إنسانا ظن أنه سيجد هديا يوم النحر فلم يجد، أو فقد ماله يوم النحر، فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق. وقد أشار إلى نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في تفسيره، يعني يدل على أن صيام أيام التشريق جائز للحاج، على أن الحاج ما يجب عليه النحر إلا يوم، ما يجب عليه الهدي إلا يوم النحر، فلو أنه فقد عليه المال أو ما وجد في ذلك اليوم رجع إلى الصيام ما بقي معه إلا أيام التشريق، لأن هي التي بقيت عليه من أيام الحج. قال وعلى هذا الصحيح من الأقوال هو القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنها محرمة إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي فيجوز صومها. ويخصص عموم الحديث لأنه مرجوح بعموم الآية. عموم الحديث نهى عن صيامها مطلقا يكون مخصوصا بالآية أن المتمتع يجوز له صيام أيام التشريق. ويخصص عموم الحديث لأنه مرجوح بعموم الآية لأنه راجح، فيكون صيام أيام التشريق محرما لدلالة الحديث إلا على المتمتع الذي لم يجد الهدي بعموم الآية والله أعلم. لأن القرآن قال ذلك أن صيام أيام التشريق محرم لا يدل على تحريمها. حديث عمرو بن العاص كان يأمرنا بإبطالها وينهانا عن صيامها إلا من وجد الهدي فليس محرما عليه. ما الدليل؟ الآية مع أثر ابن عمر وعائشة. قال ابن عمر عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصلنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال مثلا إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه ثلاثة أقوال. الأول التحريم نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وابو الشافعية، ونقل ابن المنذر وابن حزم عن صومه عن علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر. وصح من أثر أبي هريرة وأثر أبي ذر كان الحاشية. قال ابن حزم رحمه الله لا نعلم له مخالفا من الصحابة. هذه العبارة لا تقتضي الإجماع، لا نعلم له مخالفا من الصحابة لا تقتضي الإجماع، إلا أن بعض الفقهاء يتجاوز يدعيه إجماعا سكوتيا. قال الفقهاء يدعي ذلك إجماعا سكوتيا، وهذا ليس بصحيح. الإجماع السكوتي فيما إذا علم أن الفتوى أو القضاء انتشر بين الناس، مثلا عمر الخطاب يقضي بالقضية في الحدود أو أبو بكر يقضي بالقضية في الحدود، فالحدود مثلها ينتشر أمرها بين الناس ولا يوجد مخالف، فهذا قد يقال فيه إجماع من الصحابة. وأما فقط فتوى لأحد الصحابة ثم نقول لا نعلم له مخالف فنعده إجماعا فلا يعد صحيحا، فلا يعد إجماعا. من أين لك أن هذه الفتوى قد انتشرت بين جميع الصحابة وأقروها كلهم؟ ما لك إلى هذا السبيل؟ لكن استأنس بالآثار الثابتة عن الصحابة ولا يوجد لها مخالف، استأنس بها وتقوي بها حجتك، كأن يكون معك دليل من الأدلة من الآيات أو من الأحاديث وتقول وبهذا أستأنس من الصحابة فلان وفلان، فتستأنس بأقوال الصحابة تقوي بها حجة ولا يكون حجة لنفسه. إذا نحن الآن في مثلا عندك أخي يعني صلى الله عليه وسلم مفردا قال وينه تحريم. قال وهو الذي رجحه الصنعاني والشوكاني والراجح، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلا أو يوما بعدا. كذلك حديث جويرية رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأخبري. والأصل في الأمر الرجوع، يعني أوجب عليها صيام يوم الجمعة، أوجب عليها الكفر لما علم أنها لم تصوم الخميس وليست عارفة على صوم السبت أمرها بفطر يوم الجمعة. الثاني الكراهة، وهو قول الجمهور واستدلوا بالأدلة المتقدمة، الأدلة المتقدمة فيها النهي والنهي أصله التحريم. الجمهور حمل النهي على الكراهة. ومما ذكروه قالوا يدل على أن الكراهة أنه أباح صومه عند أن أضاف إليه يوما آخر، دل على أنه ليس محرما إنما مكروه فقط. الثالث الاستحباب، وهو قول مالك استحب صيام يوم الجمعة. قال الداودي لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه، وهو قول أبي حنيفة. الصحيح هو التحريم في ظاهر الحديث، لا يصومون أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد، واضح الحديث واضح في تحريم ذلك. وأما كون استثناء إذا صام يوما قبل أو يوما بعد فالمحرمات قد استثنى منها بعض الصور، فهذا من ذلك يحرم صوم هذا اليوم إلا لمن لم يفرده. تمام. قال: مسألة إفراد يوم السبت بالصيام أو بالصوم. أخرج أحمد وأصحاب السنن حديث الصماء بن دبش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن ميل أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فلينظرها. وقد حكم النسائي على هذا الحديث بالإضطرار، ولكن قد دفع هذا الإضطرار الدارقطني وصححه عبد الحق الشريري. وقد جمع العلامة الألباني رحمه الله طرق هذا الحديث تكلم عليه توسع في الألوان، وقد رجح رحمه الله في صيغ الحديث وهو كما يقول إن شاء الله. الحديث الناظر في طرقه يجد أن بعض طرقه صحيح، بعض طرقه صحيح، يجد بعض الطرق صحيحة وبعضها حسنة وبعضها فيها بعض. وأما الحكم على الاضطراب فلا يتأتى ذلك، لأنه اختلف فيه على أربعة أوجه ذكرها العلامة الألباني في الرواة. أحد هذه الأوجه رواها ثمانية من الرواة، وطريق أخرى رواها ثقة، وأخرى رواها ضعيف، وأخرى رواها أبو ثقة. الاضطراب ماذا اشترط له؟ لأن المصطلح متى يخفى بالاضطراب؟ إذا تكافأ الطرق بالقوة، وأما هنا فلا تتكافأ الطرق. فأحد هذه الأوجه رواها ما يقابل ثمانية من الرواة، فهي الرواية الراجحة وغيرها مرجوح. قال: والاضطراب اشترط فيه تكافأ الطرق، والأمر هنا ليس كذلك، لأن الحديث محكوم بصحته. بقي سيأتي الكلام عليه وعلى بيان معناه. وهذا الحديث يدل على كراهية إفراد السبت بالصوم، وهو الذي عليه الحنابلة والشافعية، وهذا إليه ابن القيم. وقد ذهب بعضهم إلى عدم كراهية إفراد صومه، إلى عدم كراهية إفراده بالصوم، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها عند النسائي الكبرى بن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يصوم الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. قالوا بحديث جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قالت: أفطري. الشاهد من الحديث قال: تريدين أن تصومي غدا بعد الجمعة؟ إيش؟ السبت، فأباح لها صيام السبت. وقد أجيب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها بضعفه، ما حديث أم سلمة كان يصوم يوم السبت يوم الأحد مخالفة للمشركين. ففي سنده محمد بن عمر وهو مجهول الحال، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. وقد قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد يوم السبت. الذين قالوا بالنهي عن صيام السبت قالوا ينهى عن إفراده، وأما جمعه مع الجمعة فليس بنهي، قالوا ينهى عن جمعه عن إفراده. وأيضا بعضهم خصوا النهي بمن صامه تعظيما بنفسه. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام، لأن اليهود يعظمونه فلا يخص الشخص بالصيام تعظيما له، فيكون النهي متوجها في حق من خصصه بالصيام تعظيما. وقال البيهقي رحمه الله: وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم، وكذا قال الطحاوي في شرح المعاني. وأقول إن وجد من قال بالتحرير فالقول به أولى لأنه هو الأصل في النهي، ولا نعلم صارفا إنه من التحريم من الكرامة الرابعة. يعني أكثر العلماء قالوا الكراهة ولم ينصوا على التحريم. فالصيام يسر إخراجه تخصيصه تعظيما يعتبر منهيا عنه، تخصيصه يوم السبت تعظيما له. وأما إذا صامه مع نافلة كان يصومها فصام يوم الجمعة وصام بعده يوم السبت جائز. أو مثلا كان يصوم يوما ويفطر يوما، من صام يوما أفطر يوما لا شك أنه سيواثق يوم السبت بزاره، إن لم يصوم هذا الأسبوع سيصومه في الأسبوع الثالث. من صام يوما وأفطر يوما لزاما أنه سيصوم يوم السبت. ولا يدخل في النهي من كان يصوم يوم السبت عارض كمن يصوم يوم الأفطار يوم أو يصوم يوم عرفة ووافق في يوم السبت، فهذا لا يدخل في النهي. لو قال قائل في حديث استثنى إلا ما افترض عليكم، استثنى الفريضة فقط، فما هو الجواب عليه؟ الجواب على أن الحديث خصص الفرض وعلم تخصيص من كان له عادة بأدلة أخرى، فالحديث مخصص بتخصيص مستقل وهو الفرض، خصص بالاستثناء في الحديث إلا ما افترض عليكم، ويخصص لمن كان له عادة بأدلة أخرى كحديث صوم يوما وأفطر يوما وحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، ومن كان له عادة بصوم يصوم جارة اليوم. الله المستعان. الشيخ الألباني رحمه الله بالغ في المسألة، فلا يجوز صومه أبدا إلا في الفريضة فقط، إلا في الفريضة فقط، فمنع من صيامه مع غيره في يوم الجمعة، ومنع من صيامه لمن كان له عادة أخذ بالحديث إلا ما افترض عليه. وهذا فيه نظر، لأن الحديث خصص الفريضة، وعندنا أحاديث أخرى تخص صورة أخرى، تخص صورة النافلة لمن كان له عادة أو صامها حتى ولم يكن له عادة، لكن صام يوم السبت لا رغبة في اليوم ولا تعظيما له. مثلا مثال ليس من عادة صيام يوم عاشوراء، وهذه السنة أراد أن يصوم هذا اليوم، فهو ليس قاصدا السبت، هو قاصد ماذا؟ يوم عاشوراء، فوافق يوم السبت، فلا نقول له محرم عليه لأنه ليس لك عادة. لا، هو ليس قاصد السبت من أصله، هو قاصد عاشوراء، قاصدا يوم عاشوراء، فهو لم يخص هذا اليوم تعظيما له. والعلماء فهموا من النهي أن النهي في من خصصه تعظيما، فهم ذلك الترمذي والبيهقي والطحاوي وغيرهم من أهل العلم، فنبقى على فهم العلماء أنهم فهموا أن النهي لمن خصصه تعظيما. الحديث لعله بعض الحفاظ حتى قال الإمام مالك هذا حديث كذب، وهذه مبالغة من الإمام مالك، فليس في إسناده كذاب ولا وضع ولا أكثر من إسناد، وقد عارضه غيره وقد صححه جماعة منهم الدارقطني والترمذي وأبو داود والبيهقي والطحاوي، فكيف يصححون حديث موضوعا هذا بعيد. فقول مالك عليه حديث كذب مبالغة. والله المستعان. قد وجد من الكفار من عمل، لكن أيضا وجد من الكفار من صححه. والله المستعان. قال ما كان استقبال رمضان بيوم أو يومين. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فيصوم، إذا محرم أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم معتادا عليه. مثلا رجل كان معتادا يصوم اثنين وخميس فوافق أن يوم 29 من شعبان يوم اثنين، هل يجوز أن يصومه؟ نعم. قال فذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة، كراهة هذا الصيام، حتى قال الترمذي رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. انظروا إلى قوله بمعنى رمضان، سيأتي أن هذا تقييد بالنهي. الحديث نهى عن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين، الترمذي خصصه من صامه بمعنى رمضان أي احتياطا لرمضان، والحديث ليس في ذلك. وقوله بمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط لكون الصوم احتياطا، لا لو كان صوما مطلقا كالنسب المطلق والنذر ونحوه. وقد ارتضى هذا القيد الحافظ رحمه الله في الفتح، يعني بعض العلماء الآن كثير منهم أو أكثرهم خصوا النهي بمن صام هذا اليوم، يقول سأصوم هذا اليوم احتياطا لرمضان، أو ماذا حتى لا يذهب علي يوم رمضان، سأصوم يوم 29 قال لمعنى رمضان. فقال بعض العلماء النهي مخصوص في من صامه لمعنى رمضان، فيقول فعل هذا التقييد من صامه يقول نافلة مطلقة، هل يشمله النهي؟ على تقييدهم ما يشمله، على التقييد بأن النهي في من صامه من أجل رمضان لا يشمل النهي. بينما لو لاحظنا الحديث عام يشمل من صامه احتياطا أو من لم يصوم احتياطا، كلهم محرم سواء صام احتياطا أو ليس كذلك. قال لكن قال علامة الصنعاني رحمه الله لا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي، فإنه عام لم يستثنى منه إلا صوم من اعتاد صومه صوم أيام معلومة، ووافق آخر يوم من شعبان، ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا من اللفظ. الصنعاني لا يوافق على هذا القيد، يقول منهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بيوم أو يومين، سواء صامه احتياطا لرمضان أو ليس احتياطا لرمضان، منهي عنه مطلقا، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال علامة الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل التقييد المتقدم وهو خلاف ظاهر حديث النهي، لأنه لم يستثني منه إلا من كانت له عادة. وقد ذهب قوم إلى التحريم عزاوا إليهم الصنعاني في السبل. قد ذكر الحافظ في الفتح أنه قال الروياني واستحسن ذلك الصنعاني في السبل، وصرح الشوكاني في الدراري بالتحريم، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، يعني أنه محرر لظاهر الحديث. وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سفر هذا الشهر شيئا؟ وفي رواية من سفر شعبان قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانا، يعني سأل الرجل في رمضان هل صمت من سفر هذا الشهر شيئا يعني شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانا. قال والسفر عند أكثر أهل اللغة يراد به آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها أي خفاء القمر، وهي ليلة 28 و29 و30. وقد يجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها أن السرة بضم السين جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، يعني هل صمت من السرة هذا الشهر بضم السين. ويؤيد أنه قد جاء رواية في مسلم سرة هل صمت من سرة هذا الشهر شيئا، ويؤيد أيضا النذر إلى صيام أيام البيض وهي وسط الشهر، يعني هذا الجواب الأول أن الحديث المراد به أيام البيض هل صمت من سرة هذا الشهر شيئا أي من وسطه، فقال لا، قال فإذا افطرت صم يوم المكان، وهذا يستفدنا أن من كان له أيام معلوم معتاد صومها ففاتت عليه فيقضيها كرواتب الصلاة، إذا فاتت عليه راتبة يقضيها. قال وأجاب بعضهم بأن النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي. وقد تقدم ما في هذا الجواب من تقييد الحديث بالنذر، هذا يعتبر تقييدا للحديث بالنذر. قال القرطبي رحمه الله في المفهم ويرتفع ما يتوهم من المعارضة، بأن يحمل الماء على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فيستمر على عادته. وقد جاء هذا أيضا في بقية الخبر، فإنه قال إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصومه. وقد أجاب بهذا الجواب المازري وتبع القاضي عياض وقضاه النووي الشوكاني رحمه الله، فيكون النمي في حق يعني مطلقة عام، والحكمة من ذلك أنه يخشى اختلاط الفرض بالنافلة، وأما من كانت له عادة فهو يستمر على عادته لا يدخل ذلك. الله سبحانه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
تصوميني غدا يعني بعد الجمعة، هل يوقف أن لازم أن يكون عندك مستقبل مية اليوم غدا؟
ما يصوم إذا كان جامعا.